ألا يبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء وتجد المشايخ ويريد أن يعتذر الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزلوا العلم من قبل. فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بجعل، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له بالظاهر إلا أنهم يبغضونه في الباطن. فهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بجعل، والواجب تولي الجميع كما هو حقيقة أهل السنة والجماعة. وبخلاف النواصب، النواصب على العكس من الروابط، والنصب معناه العداوة. النواصب جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت ويتولون بقية الصحابة، عكس الروابط. أما أهل السنة والجماعة فهم يتولون الجميع، يتولون الصحابة عموما ويتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. هذا منهج أهل السنة والجماعة. الروافض يتولون أهل البيت في جعلهم ويتبرؤون من الصحابة. النواصب على العكس، يتولون الصحابة ويتبرؤون من أهل البيت ويسبونهم. هذا هو النصب، هو نصب العداوة لأهل البيت، وهذا ضلال بلا شك. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون ولله الحمد بين أهل البيت، بين محبة أهل البيت ومحبة بقية الصحابة. لا يبغضون أحدا منهم، وإنما يتولون الجميع ويحبونهم ويأمرون بهم، وهم سلفنا الصالح وقدوتنا في ديننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فمن خالفه فهو إما رافض وإما ناصر وإما خالف من الخوارج الذين يفكرون فالصحابة. ويصفونهم بالظلم ويقولون انهم ظلموا عليا واخذوا خلاف الله وخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف بعد الرسول لعلي بن جعله، بل غلاتهم يدعون الرساله اصلا لعلي، ولكن جبريل قال وذهب بها الى محمد والا اصلا لعلي. هذا غلاتهم. وايضا منهم من يدعي ان علي هو الله وانه هو الله الذي في السحاب، فتقولون فيه يومين، فهم خواطر كثيره، منهم الغلاف الكفره ومنهم دون ذلك وهم طوائف قدر. الروائي يقول كل ما جاء في القران من ذم الكافرين والظالمين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر. كل ما جاء في القران من ذم الظالمين والكافرين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر وعثمان، لانهم بجعلهم رفضوا الخلافه وظلموا. طيب هي نقف عند هذا، إن شاء الله على جناح الأرض. فإذا إن شاء الله بداية العام الآتي نلتقي إن شاء الله على الخير. لا بد الخلق من الآن ومن شيء. النواصف هم الذين ينقلون العداوة لأهل البيت. نعم. لأن المسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن بني المطلب يشاركون أهل البيت في الخمس، لأنهم دخلوا الشعر لما أوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقرابته، دخل بني المطلب معهم الشعر وأوصروا معهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يخالفونا في جاهلية ولا في الإسلام. فيقال من الخمس من اجل ذلك، وهذا هو المذهب صلاه النفس الزاد، يقول لا تدفع عن الزكاه الى هاشميل ومستندين وموالدهن. القول الثاني انه لا، هذا خاص لاهل البيت وليس من امم المنصرف، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، ان بنو المنصرف لا يدخلون فيها. المؤمنين عموما لكن أهل البيت لهم قيادة خاصية، والعلماء نصوا عليهم في كتب العقائد لوجود المخالفين، سمعتم النواصب والروافض، فهم نصوا عليهم من أجل وجود المخالفين، وإلا جميع المسلمين وجميع المؤمنين يوالون ويحقون بحسب إيمانهم، لكن إذا كان مع إيمانهم قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم صار لهم بأن حتى الغضب وميزة. نعم. الله أعلم، أنا نفسي للسالة ما أدري من قريش لك أو من قريش، ثم قولوا ما لديك أنا ما أدري
كذا
لا
هذا كذب.
ما كيف أنا أبقى ليس من جسدنا يخرج من شيء موجود الآن؟ يعني هل يقولون شعر الرسول أو يعني شعر الرسول؟ هذا كله من الكذب الذي يصطاد به العوام والجهل. هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت في موقفه، انتهت في موقفه عليه الصلاة والسلام. ولم يبقى الا ابتداعه، والابتداع منه ومحبته صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يضعه من انجاب شعره من انجاب ضلاله من الرسول على سبيل. نعم.
وعن فضل هذه الجنة من الصحابة والتابعين والداعين إلى الجنة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: الذي كان يهل السنة أي من السنة عقيدته التي شارك فيها أهل الضلال التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. في العلوم والمكاشفات والقدرة والشاهرات وما جرى من أجر الله على أيدي من أجرى من سالف الأمم وما جرى على أيدي أحابة تابعين ومن جاء بعدهم، كل هذا يشهد بهذا الأصل. وقوله رحمه الله: من أصول أهل السنة أي من أصول اعتقادهم، وأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. ويراد من أصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم التي بنوا عليها اعتقادهم. فليست هذه المسألة من المسائل الصحيحة، وإنما هي من المسائل الأصولية التي يترتب عليها صحة العقيدة أو عدم صحتها. كرامات الأولياء، الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله من خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة على يد رجل صالح، على يد عبد صالح، مما يخالف ما جرت به العادة. فقولهم هي أمر خالق للعادة يخرج به الأمور الغريبة التي ليست خالقة للعادة، بمعنى أن البشر يقدرون عليها، يقدرون عليها إذا تعلموها في أمور غريبة على الناس، ولكنها يمكن معرفتها وتعلمها. هذه لا تسمى كرامات مثل الصناعات. الصناعات التي حدثت الآن ولم تكن معروفة من قبل هذه غرائب، مثل الطيران، علم الطيران في الجو، الواسطة، الطائرات وأنواعها، هذا أمر لم يكن معروفا عند الأمم السابقة ولا عند قدر هذه الأمة، إنما هو من الأمور الحادثة الغريبة لكنه صناعة، لكنه صناعة يحدثه من تعلمه. فمن تعلم هذه الأمور عرفها. ففي هذه الخالق للعادة فإنه ليس من سبع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفة الآن، أن تسمع صوت البعيد بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة التليفونات أو الإذاعات أو تشاهد ما يبث على الشاشات والمشارق والمغارب تشاهدك أنه عندك. هذه أمور غريبة ولكنها صناعة تدرس وتعرف صدقا، فهي ليست من خوارق العادات، إنما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر، لا يقدر عليها البشر، مثل تشكيل الطعام القليل، ومثل نبع الماء الذي ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس، هذا لا صنع من البشر، لا الرسول ولا الكتب ولا غيره، انما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الخوارق، خوارق العادات، خوارق العادات هي التي لا يقدر عليهم البشر ولا يمكن تعلمها، مثل معجزة القرآن الكريم، أي معجزة لا يقدر عليهم البشر. العرب الفصحى مع أنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم ما يقدرون على أفضل سورة، أن يأتوا بأفضل سورة، هذا معجزة خارج للعادة، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقولهم غير مقرون بدعوى النبوة، يخرج بذلك المعجزات، لأن خوارق العادات تنقص من الكثير معجزات وكرامات، فالمعجزة نزلت على يد نبي مثل سبط البحر وموسى، مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تشكيل الطعام القليل حتى يشفي الناس الخجلين، إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام فوضع يده عليه كانت بحاجة بمجاعة، كسره الله حتى يشفيه الماء القليل، وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يطير من بين أصحابه المجلس، وحتى يروى الناس ويشربوا. هذا من المعجزات، لأنه جرى على نجمه، فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزة. فهذا بتعبير الناس، وإلا في الحقيقة أنه آية، سمى آية، وفي القرآن سماه الله آيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آيات تسع آيات بينات سماه الله آيات، فقال لولا أنزل عليه آية من ربه يعني معجزة. فالمصلى الشرع الآيات، لكن الناس اطلعوا على تسميته معجزة، إن أعجز إذا لم يستطع البشر، إذا عجز البشر على أن يأكل منه، معجزة من هذه الناحية، وهو في الحقيقة آية، لأن الآية معناها العلامة الدالة، وهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخالق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية، وإذا جرى على يد عبد خالق فهو كرامة. فمن جرى في الأمم السابقة على أيدي الخالقين، وكما جرى في هذه الأمة على أيدي الخالقين من خوارق العادات، فمما قصه الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، حكمة آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأولوا إلى غار واختفون فيه عن قومهم فضرب الله النوم على آذانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وكلها طويلة جدا ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا احتاجوا إلى طعام ولا إلى شراب مع أنهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قلبهم باسط ذراعين بوسيل وإن اطلعت عليهم لوليت منه ذراعا ولم يئت منه رعبا هذه كرامة لهم أجراه الله على أيدي رجال صالحين وهي معي خالق من العادة لأن اليوم في العادة معروف منه ساعات لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وبقيت حياتهم وبقيت صفاتهم ولم تتغير أجسامهم ولم تأكلهم الأرض ولم تتغير لحومهم فهذا خالق العادة أجراه الله على يد هؤلاء الصالحين فيكون كرامة لهم كذلك ما قصه الله عن عاصف بن مرثوى الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام لما طلب إحضار عاصف الكوس من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافة شهر دعا هذا الرجل دعا الله عز وجل فجاء العرش عرض بيتوس بسرعة هائلة وهو صار بين يدي سليمان عليه السلام قال الذي علمه علما من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي في لحظة واحدة جاء هذا العرش كما قال الله ولها عرش عظيم جاء مسافة الشهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة وخالقة من الآية لكنها على يد رجل خالق ليس نبي كلها الكرامة كذلك ما خصه الله عن مريم انها لما انعزلت في العباده في مكان خاص سجلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا وتعبد الوجود وكان الاحراز عن محل العباده وكان جسرية عليه السلام لأنه كافلها جسرية كافلها بعد أبيها لأن أباها مات فرها وهو صغيرة فحصلها جسرية لأن خالتها زوجته فحصلها ولكنها اعتزلت لما بلغت سن النساء اعتزلت وجعلت حجاب تتخلى فيه العبادة وكان جسدي عليه السلام يرسل عليها ويجد عندها الرزق فما راحت ولا جاءت ولا دخل عليها احد ومع هذا ياتيها الرزق وياتيها للمصر كلما دخل عليها جسدي المحراب يعني المصلى الذي احتجب فيه وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال إنه يأتيها فاكهة في الشتاء في الصيف وتأثير فاكهة الصيف بالشتاء، وهي لم تخرج ولم يأتها أحد، وإنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة، لأن مريم رضي الله عنها ليست نبية، وإنما هي امرأة صالحة. فهذا الذي جرى على يده يعتبر كرامة، فهو لو جرى على يد النبي لصار معجزة. وهي في الحقيقة معجزة، معجزة للنبي، كرامة للولي، لأن الولي ما حصل على هذا الخالق إلا بسبب النجم الذي ابتدعه. الكرامات كرامات للأولياء، وهي معجزات للأنبياء، لأن الأولياء لم يحصلوا على هذه الخوارق إلا بسبب ابتداعهم للأنبياء. وكذلك حملها لعيسى عليه الصلاة والسلام من غير الأب، العادة أن الحمل يكون من أب دون ذكر وأنثى، ولكن مريم حملت من غير زوج بل في نفخ الملك لأمر الله سبحانه وتعالى، نفخ فيها فحمل، كما قص الله ذلك في القرآن. وقولها حملت بدون زوج هذا حرام من كرامات المولود، والله قادر على ان يخلق المولود، ان يخلق الانسان كما يشاء سبحانه وتعالى. خلق ادم من غير ادم ولا ام، من تراب، وخلق حواء من ادم من غير ام، حواء ليس لها ام، خلقها الله من ادم، خلق منها زوجها وجعل منها زوجها، وخلق عيسى عليه السلام من أم ولا أب. ثم مثل عيسى عند الله فمثل آدم، خلق من تراب، ثم قال له كن فيكون. الله قال لآدم كن فكان، وقال لعيسى كن فكان. الله قادر على كل شيء، لكن آدم خلقه من تراب، وعيسى خلقه من الروح الذي نفخه جبريل عليه السلام في مريم. فهذا بالنسبة لمريم معجزة، وبالنسبة لعيسى عليه السلام بالنسبة لمريم كرامة، وبالنسبة لعيسى عليه السلام معجزة، أن الله خلقه من جند ولا معجزة لعيسى وكرامة لمريم. وكذلك ما قطع الله عن الخضر صاحب ملكه لما لقيه ملكه وطلب منه ان يتبعه وان يعلمه مما علمه الله، فركب في السفينه هو الشيخ خرق السفينه، هذا في ظاهره انه غار، فانكر عليه موسى عليه السلام احرقت هذه الجبل طعاما، العاده ان السفينه هي خرقه وهي في الماء ان هذا يغرق مكتاب السفينه، لكن الخضر فعل هذا لحكمه، فكر ذلك من ابعد ان السفينه فكان في مسافرين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك لكن كل سبيلة غرقة، فأردت أن أعيبها. كان هذا الملك الجبار يأخذ السفن الصالحة، فأراد الخير أن يعيبها حتى تسلم من هذا الجبار، فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سبيلة غرقة، فهو فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة، ولم يعمل هذا من باب العدل، لكن موسى لم يدرك المراد الا كما بعد. هذا من الكرامات، من الذي يدري الخبر عن هذا الامر الا ان هذا من الله سبحانه وتعالى اجراه على وجه، فصارت عاقبته خيرا لاصحاب السبيل. كان يمشي يعني في الشارع فلقي غلاما يلعب مع الاطفال فارجعه الخمر وذبحه. فان ترى عليه اقتلت نفسا مسيئه بغيره لقد شوقي ثانيا اخرى. وكان التفسير ما بعد ان الخمر علم ان هذا الطفل لو كبر لصار سندا في اغلال ابيه. لو كبر وعاش لكان سندا في اغلال ابويه فقتله من اجل المصلحه مصلحه ابويه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما اغلالا وكفرا. فهو قتله من اجل مصلحه ابويه. ما الذي اطلع الخبر على العاقله وعلى المستقبل؟ هم فرغه من كرامات الاولياء. وكذلك لما جاءوا الى اهل القريه واستضافوهم فابدا يبلغوهن بينما هم يمشون الى جدار جدار يريد ان ينقذ لا ان يسقطهم. فالخير أقام هذا الجدار وأصلحه. فتعجب موسى عليه السلام لكن أظلتونا ولا أخرجونا وأن تفرق جداره بل شئت لاصطفيت عليه الأجر. فكانت النتيجة هو التفسير لهذا الحدث ما ذكره الله أن الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فلو سقط على الجدار وتبين الكنز وأخذه الناس فتضرر هؤلاء الأيتام. فالخمر عن هذا من باب الإحسان واليتيمين والسبب في هذا صلاح الأب كان أبوهما صالح فالله حفظ ولديه وحفظ مالهما بسبب صلاح الوالد. ما الذي اطلع الخبر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه كرامه لان الخبر على الصحيح ليس نبيا انما هو عبد صالح كما قال الله تعالى عبد عبادنا. وهذه كرامات يجريه الله على ايدي الصالحين في الامم السابقه. أما ما جرى في هذه الأمة هو كثير كثير وكثير والكتب الصحيحة مملوءة من ذكر هذه المعجزة هذه الكرامات. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في شيخ الإسلام ابن تيمية. وما أجراه الله سبحانه وتعالى كما حصل في قصة عمر. عمر كان يحفظ على المنبر هنا وكان هناك جيش بقياده رجل يقال له الطاوله بن غريب في مصر من هاون من بلاد هاون من بلاد ايران الان. فعمر يخطب على المنبر والجيش من هول بقيادة كالية فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو. وكان قريبا منهم جبل كان قريبا من الجيش جبل فنادى عمر على المنبر يا ثانية الجبل يعني اذهب إلى الجبل في الجيش لأجل أن يتحصل به. فسمع سارية صوت عمر وهو في نهاون فتحصل في الجبل ونجى الله المسلمين من أيدي عدوهم. هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله أعلمه وألهمه وأطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافة. ونادى وسمع القائد صوت الامير واخذ به فكان سببا لنجاه المسلمين وانتقالهم على عدوهم، هذا خارق للعادة، يعني خلص من المدينة وصل إلى نهرين في لحظة، هذا من خارق العادة، هذه كرامة. وكذلك العلاء بن الحرم رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين في جيش معه، فلما كانوا في ثلاث من الأرض من هذا ليس فيها ماء ونفد ما معهم من الماء وأشرفوا على الهلاك، قام العلاء بن الحرم رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل، فجاءت سحابة ساقها الله سبحانه وتعالى أمطرت على الجيش حتى رموا وحتى ملأوا ما معه من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش، هذه كرامة أجراها الله على يد علاء بن الحرم رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه دعا صلى العلاء بن الحرم ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر، فعبروا بخيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض، هذه كرامة من كرامات الأيمان التي يجيها الله على أيديهم. وكذلك الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما اراد ان يصلي جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مضى كثير من الليل ثم ذهب الى قومه في جو ليل فالقى الله نورا في صوته الذي معه في عصاه اضاء له الطريق حتى وصل الى قومه. كذلك قصه اسيد بن خبير رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويقرا القران وكانت الفرس مربوطه عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده، فكان اسيد يقرا القران ويصلي فاذكر في الظل ظله فيها امثال السوق اكبر، فلما رأته الفرس جالت تخشي على أن خطأ ابنه يحيى وهو نائم، ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة فيها أمثال السوق، فجالت الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن خطأ، فكلما قرأ خرجت منه هذه الظلة وفيها أمثال السوق، فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن، ولو استمر أسيد بن حنين يقرأ لرآها الناس في النهار كافر تستمع القرآن، هذه كرامة من أسيد بن حنين رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله على يد أو الله كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح أو على يد ولي يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة، قد يجري على يديه الخوارق يطيرون في الهواء إلا أن يمشون على الماء من لا يدخلون في النار ولا يتضررون بها، هذه خوارق. لكن لما كانت على يد اناس تجار لم تكن كراما، وانما هي اهانات واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهم، فهي خوارق شيطانيه، خوارق لكنها شيطانية تجري على يد الشياطين. فهؤلاء الذين يريدون أنفسهم في السلاح يدخلون النيران ويعملون أشياء خارج أهل العادة في ظاهرها، لكن هم ليسوا أولياء وإنما هم تجار. هذه لا تسمى كرامات، وإنما تسمى خوارق شيطانية. الشياطين هي التي تعملها لهم، تمشي بهم في الهواء، تمشي بهم على الله إلى غير ذلك، فتولاهم الشياطين وتعمل لهم الشياطين لأنهم تقربوا إليها وعبدوها من دون الله، فهم تقربوا إلى الشياطين وإلى الجن، فالجن عملوا لهم هذه الأشياء، تعريضهم في الهواء، تعريضهم في الطريق المسرعين، قطعوا المسافات بسرعة كما يحصل الآن على يد المخلفين من غلاف الصوفية وغيرهم. هذه لا تعتبر كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية. إذن يتلخص من ذلك أن خوارق العادات إن جرت على يد من يدعي النبوة فإنها تكون معجزة، ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن جرت على يد غير نبي لكنه من الصالحين فإنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل لها.
فهذا كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل للعلاء بن الحرم فلم يحاج المسلم أو حجة الجدير لأن يقيم الدليل على صحة ما يقول. فالكرامات تجري إلا لحجة الجدير وإلا لحاجة للمسلمين. أما إذا جرت خوارق العادات على يد فاسدين خرافيين مشعوذين دجالين فإن هذه لا تسمى كرامات، وإنما تسمى خوارق شيطانية أجراها الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان والابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم أيضا لا كل الأولياء تحصل له الكرامات، فليس من لازم الولاية تصير الكرامة. فهناك أولياء صالحون لم يحصل على أيديهم كرامات، هذا لا يدل على نقصه أو نقص صلاحه. فحصول الكرامة للولي ليس من الأمور اللازمة، تجري قدر وتجري، وهي لا تجري إلا لكتمة من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يضعها سبحانه وتعالى. ومن لم تجر على يده كرامة وهو عبد صالح فهذا لا يدل على نقص ولايته فلا يدل على نقص الإيمان. كما أنه ليس كل الخوارق كما عرفتم، كل الخوارق تطلق كرامات. الفارق هو النظر في حال من جرت على يده، وإن جرت هذه الخوارق على يد رجل فارق فهي كرامة ولا تجيبه إلا إيمانا وتقوى من الله سبحانه وتعالى، تكون عونا له على الطاعة ولا يتسر بها، وقد لا يعلم بها، وإذا علم بها فلا يغتر بها، ولا تجيبه إلا تواضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جرت على يد كافر أو مشرك أو هاجر فإنها تكون خوارق شيطانية يجريها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا من ابتلاء والامتحان والاستدراج، ومن ذلك ما يجري على أيدي الفرافيين من خوارق العادات، لأن الذي يجري على يد الفرافيين الآن على تسهيل، إما أن يكون من باب الشعوذة والتزيين والسحر التحذيري الذي لا حقيقة له، نوع من القدرة على الأعين، فهذا لا يعتبر خارق للعادة، وإنما هو شيء شعوذة تسبب تزيين ويخيل إلى الناس أنه يدخل النار وهو لا يتكلم، يخيل للناس أنه لا تمر عليه السيارة ولا تجر مثل ما يعمل الآن المشعوذون يسمون أنفسهم البهلوانيون، هذا تجديد غير صحيح ولا خطير، وإنما هو من باب السحر التقليدي والجمرة التي يصممون بها على الناس. منهم الناس أنه جر السيارة بشعره مكلف سيارة ما تجر ولا بالأمراض، شوف جر عن شعره، لكن يخيل للناس هذا الشيء، يعمل أعمال تظهر للناس أنه خطير أو أنه خطير، أليس صحيح؟ من يد المسامير يوضع عليه الصخر الكبار ويرد بسنة ولو تضرر، هذا كله هذا عامل الحيلة تجديد ويرمي الناس ما هو خلاف الخطير. إذا ذهبت إذا ضاعت هذه الخمرة وضاع هذا التكليل عادة الأمور كما كان، نضع هذا السفن على حشرات كأنها أغنام كأنها غنم، نضع هذه الخمرة على ورد اثنين كأنها أوراق نخلية كأنها فئة 500 أو فئة 100 أو 50 أو 10 أو ريال من كلمة، إذا راحت الخمرة عن الأعين عارف ورد اثنين كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين، هذا من باب الخير. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ناظر البطائفين وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من غلاة الصوفية، لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحبون لشيخ الاسلام نحن ندخل واياك النار امام الناس، قال نعم ما يخالف ادخل واياكم في النار، ولكن بشرط اننا نغسل ارجلنا بالمنظفات ونغسل ما خالف فابد، لانهم كانوا يجبرون انفسهم بطلع ضمن حرارة النار، يجبرون انفسهم بطلع معروف او ضمن المعروف يمنع حرارة النار بفترة، فثم يمرون مع النار ولا تجبهم بسبب هذا الجهال وهذا الطلع. فتحداهم الشيخ رحمه الله وقال ما كان ادخل معكم النار لكن بشرط اننا نغسل ارجلنا واجسامنا وننجسها من هذا الدهان الذي طلعوا له. فلما قال لهم ذلك اعذرهم وارحمهم وابوا انهم يعرفون انهم لو تركوا هذا الدهان ما استطاعوا غسل النار، فدل على انهم يستعملون حلل وتسجيلات. هذا قسم. القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات، طيران في الهواء او المشي عن الماء، هذا ليس من باب التسجيل خارق العاده، لكن ليسوا هم الذين قاموا به وانما الذي قامت به الشياطين. والشياطين تحملهم بقلوبهم نفسهم على الماء. لماذا؟ لانهم عبدوها واشركوا مع الله عز وجل فقربوا اليها فخدمتهم بما يريدون. فهذه خوارق شيطانيه ليست خوارق انسانيه ابدا، فهي ليست من عملهم وانما هو من عمل الشياطين والجن، لان الجن تقدر على اشياء لا يقدر عليها الانس. فاذا تقرب الانس الى الجن بما يحبون خدموهم، كما قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض الإنس تقربوا إلى الجن بما يريدون من الكفر والشرك والضلال، والجن خدمت الإنس بما يريدون من تقريب الحاجات لهم من بعيد أو الطيران بهم في الهواء أو المشي بهم على الماء أو غير ذلك، أو أتوهم بالأخبار من بعيد. الآن فأعطى الجن والشياطين مقدرة لا يقدر عليها الإنس. فاظن الناس هذه من كراماتهم وهي ليست من الكرامات وإنما هو من الخوارق الشيطانية. فالعبرة بين الخوارق الشيطانية والخوارق الرحمانية، العبرة بحال من تجري على يديه. فإن كانت تجري على أيدي أناس صالحين متقين منتجين بطاعة الله ظاهرا وباطنا فإنها كرامات، كما حصل لعمر، كما حصل لأسيد بن خضير، وكما حصل للعلاء بن الحضرم والصحابة رضي الله عنهم، وكما حصل للتابعين، كما يحصل للناس من مختلف العصور. فإذا كانوا صالحين متقين فإنها كرامات لكنها لا تضرهم ولا يغترون بها، بل تزيدهم خوفا من الله وشكرا لله عز وجل وتواضعا لله عز وجل. اما اذا كان الذي جرت على يده رجل فاجر او كافر او ساحر فانها من خوارق شيطانيه لا يغتر بها وهو تجري على يد هؤلاء الهاتفين، فهي خوارق شيطانية. فلا بد من هذا التفصيل، لا بد من هذا التفصيل. إذن فالكرامات هي ما يجريه الله على يد ولي من أوليائه غير مقرون بدعوى النبوة. هذا هو التعريف الذي تحصل به هذه المحيرة، لأن مسألة الكرامات ثبت أمرها على كثير من الناس قديما وحديثا. فالناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين نفوا الكرامات وهم المعتزلة ومن شابههم وقلدهم ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات من الأولى أبدا، لأننا لو قلنا بها لاشتبهت بالمعجزات، اشتبهت بالمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء، ولا يكون هناك إذا فرق بين النبي وبين الولي. هذه شبهته، والجواب عن هذا الوجه، الوجه الأول أن علامات النبوة ليست مقصورة على المعجزات، علامات النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزات فقط، الأنبياء لهم صفات ولهم علامات كثيرة ليست مقصورة على المعجزات. ثانيا يقول الذي الكرامة التي تجري على يد الولي لا يدعي انه نبي، لو ادعى انه نبي لكفر، لو ادعى انه نبي كان كافرا ولم يكن وليا، فالولي لا يدعي انه نبي حتى يقولون يشترك النبي بالولي بجملة، الولي لا يمكن ان يسأل الامن ان يدعي النبوة، لانه لو ادعاها خرج من الولاية من الكفر فلم يكن وليا. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء. أيضا إن علامات النبوة ودلائل النبوة ليست مقصورة على النبي، بل هناك أدلة كثيرة منها تفسيرة سيرة النبي، سيرة النبي لا بد أن تكون مطابقة لسير الأنبياء السابقين، على سيرة الأنبياء السابقين لا لا وصل. هذا الحكم والوجود، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين انهم كنتم تعلمون الرساله انما كنتم تجركم ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والمؤمنين ارضا. جعلت الانبياء واحده متشابهه من اولهم الى اخرهم لا تختلف، فلو ان واحدا دعا الى غير ما تدعو اليه الانبياء لم يستجيبوا كان كافرا. التكبيرة والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم، تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فخير الله يؤيدهم وينصرهم ويجعل العاقبة لهم، هذا دليل نبوتهم. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، ويقول الذين كفروا لست منكرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب، لو كان كاذبا لعاجله الله بالعقوبة ولأظهر سبله، كما حصل للمتنبئين، كما حصل لقومنا، كما حصل لأسود العوس، كما حصل لغيرهم من المتنبئين، لا بد أن يفضحهم الله ووسع جادرهم. اما الانبياء فان دعوتهم تبقى ويؤيدهم الله وينصرهم وكيف يتركهم وهم يسجدون عليه، ابدا لا يمكن، لا يمكن ان يترك الله جل وعلا من يدعي انه ارسله وليس كذلك. فخير الله يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل العاقبه لهم ولاتباعهم، هذا من اعظم علامات النبوه وهي غير المعجزه، فليست دلائل النبوه مقصوره على المعجزه. ومن اراد المزيد من ذلك فليرجع الى كتاب دلائل النبوه من بيهقي، تثبيت دلائل النبوه كذلك من عبد الجبار، وان كان مترجم منه لكن الكتاب في حرياته جدي. وكذلك اقرب شيء كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه اسمه النبوات، كتاب النبوات شيخ الاسلام ابن تيميه، هذا فريق وهذا الرد عليه. الفريق الثاني
الذين يغلون في كرامات الأولياء في إثبات كرامات الذين يغلون في إثبات كرامات الأولياء ويدخلون فيها ما ينفعنا مثل جلاس الصوفية والجليليين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون إن كل ما جرى من خارج على يد أحد فإنه ولي ولو كان من أفضل الناس ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يرتكب الفرائض من الزنا والزكاة يقول هذا ولي ما دام جرى على يد خارج فهو ولي ولذلك جعلوا من الأولياء أناسا من أفضل الخلق لأنه يجري على أيديهم الخوارق لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانيين فكل من جرى على وجهه خارق للعادة قال هذا هو كل نظر إلى حاله هل هو صالح أو فاسد هذا من باب كان من باب الغلو في إثبات الكرامات حتى يدخل فيها من ومن خوارق الشياطين يعتبروا كل من يجري على وجهه خالق للعادة فهو ولي ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يعمل الميل الخاص وإذا طالعتم في كتاب طبقات الأولياء الشعراني تجدون العدد العباد من هذا الشيء كل شيء عنده كرامة كل واحد ولي مهما كان خالق ولو كان من أفضل الناس ومن أفضل الناس هذا خير بين الحق والباطل بين الهدى والضلال وهكذا نحن ننظر في حال من يجري على وجهه خارق من خوارق العادات فإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس ولي للرحمن ولذلك كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضروري أن تطلعوا عليه في هذا الباب هذا الصوت على طرف المسيرة الطرف الأول غلا في المسجد مثل كرامات الأولياء والفريق الثاني غلا في المسجد يسخرون ويموتون ويعملون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون اي عمل انما ياتون الناس بهذه الخوارق ويقول هؤلاء الاولياء ويعبدونهم من دون الله اولا يعبدونهم من دون الله فالرفاع يعبد الان والبدر يعبد الان ولم يسمعهم من الخلق ابن عربي يعبد وهو من اكثر الخلق وكان من رحمه الوجود الى غير ذلك هذا من الخلق بين الخلق والباطل ومن المسح بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان اتبعت المزرع على يد الخالق عادل هذا ما يكفي لكن ينظر في حاله وسيرته ومجراه فيفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان الصنف الثالث وهم اهل السنه والجماعه توسطوا في هذا العمر فلم ينفي الكرامات كما نفاها المعتزله لانها دل عليه الكتاب والسنه للواقع لكنهم لم يغنوا في اثباتها لكل احد كما فعل المخرجون وانما يثبتونها لاولياء الله المتقون من هم الاولياء الأولياء بينهم الله في آية المتفرع فلا يمع أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل هم بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون كانوا لهم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون كانوا لهم أولياء الله أما الكفرة وأما الفجرة فهؤلاء منهم الأولياء الله لأنهم غير متقون غير متقين ولا مؤمنين فكيف يخلق بين هذا وهذا ويوجد هذا كان السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة ولم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخلصون والتجارين وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارج الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه مسألة مهمة جدا انخبط بها الحق بالباطل خصوصا في هذا الزمان الذي كفر فيه اهل التخليط واهل البدع واهل الضلالات. واعلم شبهه العبره في هذه الشبهه شبهه الكرامه لهذا لا يجرى على يديه الكرامه هم اولياء واذا كانوا اولياء فانهم يقربون الى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله سبحانه حتى ولو كفروا بهم اولياء ان الله يبطل الحق بالعباد كما يظنه القبوريون الذين يتعلقون عن الاموال بحجه انهم ينفعون او يضرون. هذا هو حاصل البحث في هذه المساله العظيمه. جاء احد ياخذ فيها على الكتب قالوا يا رب ان شاء الله تجد فيها توضيحا وشرحا وبيانا لهذا الكلام. والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على عامه وصحبه ذات العلم.
وصحبه
هذا الصلاه التقصير بالكرامه الانبياء وما يقول الله على انبيهم من كرامه العذاب من انواع العلوم والمكاتبات. من انواع العلوم والمكاتبات مثل ما حصل لعمر حيث علم بحاله الجيش الذي في مصر كيف في المدينة. هذا علم أطلعه الله عليه ومن كرامات الله ومن أجل نصيحة المسلمين مثل ما حصل في أنواع الخبرة والكافرات مثل ما حصل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من تسكير الطعام وتسكير الماء والكمون حتى يؤنسه الفئام من الناس. هذا من التأثير من التأمين. والمكاشفات مثل الدراسة الإيمانية الدراسة السابقة التي يجريها الله على يد عباده المؤمنين ليتفرقوا في الأشياء ووقع كما تفرقوا. هذا من المكاشفات. في سورة الفرق كما عرفتم من شفة أصحاب الفرق ومن شفة الخبر مع موسى في مسائل الصلاة وهي حرق الكبيرة وقتل الغلام وقام الرجل دوام. ومثل ما ذكر الله عن أصحاب الفرق الفتنة الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم خالفوا المشركين تفرغوا بدينهم دعاوى الى الغار فامامهم الله عز وجل سنين عددا ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. والله اعلم بما يدركون له غيب السماوات والارض. واما قوله تعالى ولبثوا في كهف ثلاثمائه سنين وزاد تسعه فهذا اختلف المفسرون هل هو الذي لبثوا وان الله ذكرت وظن الخير ان هذا من مقالاتهم هم قالوا كم لبثتم. اختلفوا حبيب وين او بعض وين حبيب جيلا 309 احد يقول ربكم اعلم بما لبثتم قرب الامر الى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل ان هذا من كرامات الاولياء هذا الليل الطويل مع حفظ اسلامهم وارواحهم وبقائه بدون تعاون ولا جراس لهذه السلوك له كرامات الله.
وعلى
قبل ان يكون من الصحابه في وقت هذه الايام كما جرى من العلا وكما جرى من الكاذب الحمار والعلا بن الحيران وغير ذلك.
الصحابه
في اصحابه وسائر الى يوم القيامه كرامات ما دام يوجد علمنا لله عز وجل فإن الله يبرئ على أيدي من شاء منهم شيئا من الكرامات ولا ينتقي الصلاة ليس معناه أنه انتهت وانتهت مع الأمرين بل تكتمل مع أولياء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة فمصلحة العباد أنهم يبرئون على أيدي الأولياء. ما معنى الكرامات الأولياء الله من كرام الأمر مؤلفات العلماء بالمؤلفات الرحمة الكبيرة التي نفع الله تعالى بها هي كرامات الأولياء لأن لولا أن الله أجرى على أيديهم هذه الكبرى فهذه الإنسانية لا تستطاع أن يؤلف هذه المؤلفات الرحمة منها لوجه عشرات المجلدات في وقت ليس فيه امكانيات لا مقابل ولا حتى القبل ولا الاقلام كان مبهره ولا حتى الليل منهم يحتمل عليه الليل ثم هل استطاعوا ان يوقفوا هذه العلوم الضخمه وهذه المؤلفات الكبيره هي من كرامات الاولياء التي يجريها الله على يد اوليائه سبحانه وتعالى. مقام النبوة في منزل الرسول ودون الولي ويلقى الرسول ودون الولي فالنبي والرسول دون الولي فما يعتقدون قد ذكرهم الله. الأنبياء والرسل هم أفضل الخلق ولا أحد يساويهم أبدا من الخلق لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء. الأنبياء والرسل لا يصل إلى بينهم أحد من الخلق. ومن اعتقد أن أحدا أفضل من الأنبياء فهو كافر بالله عز وجل. هذا أولا. ثانيا أن الخير إلا أنه نبي لأن هذه الأشياء تدل على نبوته لا قال لا يطلع عليها إلا نبي الخير نبي من أمر الله وليس هو يريد أن تعرف فثالثا إذا كان الخير ليس نبيا وإنما هو رجل صالح تولى من أولياء الله فلن هو افضل من عليه السلام هو كان الذي انزل الله عليه الصلاه وكتبها كتب الصلاه له النبوه وكلمه بدون واسع وكل كلام الله ممكن ان الخير من سبب الغيب ابدا كان الخير نبيا فلا يكون افضل من موسى عليه السلام فكيف وهو ليس نبيا وانما هو ولي. وأما هذه المسائل التي علمها الخبر ولم يعلمها الرسل يعني لا تدل على خبر الخبر على موسى الخبر عنده علم وموسى عنده علم ولهذا لما في صحيح البخاري انه لما كان موسى عند الحرب وجاء عصفور وقع على السفينة فنفر من البحر من ماء البحر قال يا موسى ما علمي وعلمك بعلم الله الا كما اخذ هذا العصفور مذهب البحر. فموسى عنده علم وصار عنده علم ولكن يفهم ومن دليل الاولى والثالثين لانه دليل الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ان موسى لم تثبت عليه العامل حتى يقال لماذا الخبر لمرسل موسى وكانت موسى مثل عامه في العالم وان لها خاصه بالقوم بدليل اسرائيل بدليل اسرائيل الرسالة العامة إنما هو من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خصائص نبينا على جميع الأنبياء أن الله أرسله برسالة عامة لجميع الأنبياء عليه خصائصه صلى الله عليه وسلم. استجاب له واخبر بقدرته سبحانه اخبر الامر استجابه للدعاء هذا العلم وليس هو باختيار مرئي الاخر ولا من فعله لان الكرامات كما عرفتم لا تنعم على البشر وانما هو من خدع الله سبحانه وتعالى انه مؤمن على يد البشر ولهذا قال الوالد يجنيها الله على يد يد في المنعمين يجنيها الله فهو من خدع الله جل وعلا ليس من خدع النفس فقوله ان عاصف وحال هذه الصيامه على بعض لا يقدر على فعله انما من فعل الله لما دعاه استجاب الله له العبد الصالح لأنه دعاه فاستجاب الله له أليس هذا من مقبول البشر؟ الإيمان بها كما قال الشيخ من سورة السنة التصديق بالكرامات الأولياء مصدق الكرامات الأولياء فقط لا يصدق من دون خوارج السحرة كرامات الأولياء وليس معنى ذلك أن ما يتعلق بهم ويدعوهم ويشفع لهم بل معنى ذلك أن من الحج هو أننا ندخل بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى.
فالواجب فتح هذا الباب والاستعانة كان الصغير مسلم بالله عز وجل لا مانع ان يستعين باخوانه منه ان يعينوه على اعماله التي يقبلون عليها تعاون بين المسلمين تشوف تعاونوا على البر والتقوى، خطوة الإعانة بالإيمان، خطوة الإعانة بالعمل الإخوان، خطوة الإعانة بالجاه والشفاعة إلى أصحاب ولاة الأمور، هذا عمل مفضل للتعاون على البر والتقوى. الله في عون العبد ما كان العبد في عون يده، أما الاستعانة بالجن فهم جن غير مسلمين، فلا يجوز الاستعانة بهم. يعني هذا وسع هذا شيء عظيم، كل يدعي انه يستعين بالمسلمين، ويجب ان يدعون انهم مسلمين من اجل الوداع والصبر.
أما أنه كان مبتلع، مبتلع ليس حجه، مبتلع وغيره
والعين منهم يتبعون بالنهم عنهم كل سفر يرجعون منهم يتبعون بالنهم عنهم لكن إذا كان لهم على غير جميل من الكتاب السنة وبعضهم لأن كانوا يتبعون منهم
فإذا أرد على صوفية ثم ما هي أهم أصول منهج الصوفية
أرد عليه وأطالع كتب أهل السنة في إبطال منهج الصوفية لا بد تطالع كتب أهل السنة في إبطال منهج الصوفية وهي كثيرة ولله الحمد طالعها وتفهمها وبعدين ترد عليه
قضية الشيخ حفظكم الله جماعة المسافرين اسم جماعة المسافرين يسمعون الأذان فهل يباح لهم أن يتركوا الجماعة في المسجد ويقصوا ويصلوا لوحدهم؟
إذا كانوا يسمعون الأذان قريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أتسمعني إذا قال نعم قال أجب وفي حديث آخر من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهم أن يخلق بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون إلى المسجد مع أن يحكم أنهم يصلون في بيوتهم ففي صلاتهم في بيوتهم لا تجيبهم وهم يقدرون على الحضور إلى المسجد
وهذا المسافر
يدفع المقيم
في إقامة الصلاة.
نعم، المسافر إذا صلى خلف من يقيم الصلاة فإنه يجب عليه الإسماع. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به. فالمأمور يتبع الإمام مثل إذا كان بالمسافر والإمام يقيم الصلاة مثل المسافر. أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأمور مقيما فله أن يصلي خلف المسافر لكن إذا سلم إذا قصر الإمام يسلم يجيب المقيم ويسلم للصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح يا أهل مكة إن قوم سهر فأتموا لهم بسر. نعم.
رؤية الشيخ وفقكم الله رجل أما بالناس وكذا فبكى بالكارثة يحسبها الراجعة فنسله المأمورون فقام إلى الراجعة ثم سجد لله أربع سجدات فما حكم صلاة من اتبعه في السجدات الأربع؟
هذا يعذر بالجهل السهو له سجدتان فقط وهو زاد عليها جاهلا صلاته صحيحة أما لو كان متعمدا إن كان داخل الصلاة بطل الصلاة إن كان متعمدا أما إذا كان سجد السهو خارج الصلاة فإنه لا يمكن الله تعالى أعلم. الله وسلم على نبينا.